صلى الله عليك. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
الاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو هو القطع. قيل: نجوت الشجرة، أي قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بالماء أو غيره. وللاستنجاء آداب، ولقضاء الحاجة آداب. قيل لسلمان الفارسي: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة وأن نستدرها ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بعظم وروث. الحديث في مسلم. قال: علمكم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة؟ قال: نعم. وذكر جملا من الآداب التي أخبرهم بها. وللمسلمين آداب في هذا الأمر يعرفها يا إخوان من يعرف غيرهم، لهم فيها آداب ولله الحمد، تدل على حرص هذا الدين على تأديب المسلمين بهذه الآداب حتى في هذه الأمور التي قد يتهاون فيها. قال: يستحب عند الدخول على الخلاء تقديم رجل اليسرى وعند الخروج اليمنى. ودليل ذلك حديث عائشة: كان يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذا من الأمور التي يتنزه عنها عن الخلاء، فيقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى ماذا؟ خروجا، عكس مسجد ونعل. فالمسجد يقدم اليمنى، والنعل أيضا يقدم، نعم يقدم اليمنى. ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا ثابت من حديث أنس الصحيحين، وبعضهم ضبطه بسكون الخبث، وبعضهم ضبطها بالضم، ومعناها بالسكون: أعوذ بالله من الخبث، أي من الشر. والخبائث النفوس ذات الشر. قال الخطابي: وهذه أكثر روايات الحديث. وأما الضم فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع ماذا؟ جمع خبيثة. وأما قوله بسم الله فوردت في حديث أنس هذا، لكن العلم يقولون فيها كلام، فيها مقال، فيها شذوذ، رواية شاذة. على كل حال، فالأصل أن الإنسان عندما يبدأ بالأمور يبدأها بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أصل هذه الرواية فيها كلام. نعم،
صلى الله عليه. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك.
نعم، قال غفرانك. إذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك. معنى غفرانك يا إخوان، نعم، هذه مصدر، يعني أسألك غفرانك، أسألك مغفرتك الذنوب. وروي: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذه زيادة فيها كلام. وأما قوله غفرانك فهو ذكر ثابت صحيح، والمقصود أن الإنسان يسأل ربه المغفرة. لكن لماذا نسب هنا ذكر المغفرة عند الخروج؟ ليش؟ أعطوني، جاوبوني يا إخوان. نعم، لأنه حبس عن ذكر الله عز وجل مدة، فهو يستغفر الله من وقت مر عليه لم يذكر ربه فيه. وقيل إنه تذكر بهذا الأذى، نعم، خبث الذنوب فاستغفر الله عز وجل. نعم،
صلى الله عليك. وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
نعم، يعتمد اليسرى على اليسرى. هذا روية يعني من حديث سراقة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، لكن في هذا الحديث كلام، لكن قالوا هو أسهل، يعني أسهل للخارج. وعلى كل هذا أدب إن وجد الإنسان فيه راحة، فقد روي فيه ما سمعتم. نعم.
ويستتر بحائط أو غيره.
نعم، يستتر، يستتر إن كان ستر عورتي فيجب عليه ستر عورتي بأي ساتر، وإن كان الستر عن نظر الناس فالأولى أن يستتر بلا شك. قال المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني. الحديث صحيح، انطلق حتى توارى عني، هذا من الآداب يا إخوان. وإنما سمي الغائط غائطا لماذا يا إخوان؟ الغائط أصل مكان يا إخوان، مكان المطمئن من الأرض، مكان الهابط من الأرض، لأنهم ينتابون الأمكنة التي يكون لهم فيها ستر من أعين الناس، فسمي الخارج بهذا الاسم، وإلا فالأصل أنه اسم للمكان وليس اسم الله. والعرب يا إخوان يستخدمون مثل هذه الألفاظ تقذرا من يعني ذكر الشيء المستكثر، فيكون الغائط ويكون الخلاء، الخلاء ويقولون البراز، وكلها معاني. البراز يعني المكان، بعضهم يقول مستراح في العامية يعني، وهذا من أدب الألفاظ عندهم. تأملوا يا إخوان في قضاء الحاجة حتى في الكلمات يلتزمون، يلتزمون الأدب فيها. نعم.
صلى الله عليه. ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، هذه أذية يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شعب الإيمان إماطة الإيش؟ الأذى. وهذا يلقي أشد الأذى في طرق الناس أيضا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم صحيح، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، يتخلى في الطريق أو يتخلى في الظل، وإنما لعن لكونه يقدر الطرق وقد أمر بإماطة لعنها، ولكونه يؤذي الناس. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فكيف بإزالة الأذى عمن يا إخوان؟ عن الناس، لا شك أنها أعظم. ثم كيف بإيذاء الناس، سواء كان يعني بقضاء الحاجة في طرقهم أو بأي نوع من أنواع الأذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا نعم بهتانا وإثما. وألحق بالطريق الناس وظلهم تحت الأشجار وهي من الظل، وفي نقع الماء كما في رواية، والموارد في رواية ابن أبي داود، وإن كان فيهما ضعف لكن أثابت النهي عن أصل هذه المسألة، وأن كل شيء فيه ضرر لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه. نعم.
صلى الله عليه. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة.
هذه مسألة مهمة والخلاف فيها مشهور جدا، وليس من منهج الكتاب ولا من منهج الدرس أيضا ذكر الخلاف، لكن الشيخ رحمه الله هنا أطلق الحكمة، ويفهم منه أنه يرى تحريم الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان، حتى في البنيان، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعمدتهم في ذلك حديث أبي أيوب المخرج في الصحيحين، إذا أتيتم، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب، إيش قال أبو أيوب؟ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة أو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن الذي فهم أبو أيوب ما هو؟ التحريم حتى في الونية حتى في الونية. وقوله شرقوا أو غربوا، طيب أحد في الرياض شرق ونغرب في الرياض، ها؟ لا في المدينة صح، لأن قبلة المدينة جنوب، فاستقبالها من يستقبل الجنوب أو من يستقبل الشمال يستقبله. حكي ورد من حديث ابن عمر كما تعرفون، قال رضي الله عنه: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. فالذين قالوا بجوازه في البنيان عمدتهم حديث ابن عمر هذا، قالوا هذا فعل، والفعل يصرف النهي عن التحريم والكراهة. لا شك أن الأولى عدمه حتى في البنيان. وأدرك الناس هنا يا إخوان في الرياض يوم كانت البيوت يعني طين، والناس ما تجد أبدا دورة مياه جهة القبلة، الآن ما أتمنى. ويبدو أن الأصل ما يزال عند الناس هذا الشيء، ولا شك أن هذا من تعظيم القبلة يا إخوان، تعظيمها عدم استقباله، إنما تستقبل في طاعة الله عز وجل. لكنهم اختلفوا في الونية، والجمهور على جوازي في الونية، جوازي في الونية. نعم.
صلى الله عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
أي نعم، يستجمر بثلاثة أحجار أو بما يكون مقامها من منديل أو شبهه، لكن يراعي العدد، حتى في المناديل يراعي العدد. ودليل اشتراط الأحجار الثلاثة حديث سمان الذي سمعته منذ قليل، قال وألا نهانا صلى الله عليه وسلم الآن قال وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي حديث أبي مسعود ابن مسعود مخرج في البخاري أن النبي صلى أتى الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. ولهذا لا يجوز الاستجمار بالروث، سواء كان الروث نجسا كروث الحمر الحمار أو كان طاهرا كروث الإبل وشبهه، لا يجوز الاستجمار به. وهل يطهر أو لا يطهر؟ قولاني لأهل العلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران. نعم.
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم، لا يستجمر بالروث والعظام كما نهانه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية لا يطهران، وقال في الرواية المخرجة في الصحيح إنه زاد إخوانكم من الجن، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فدعا لهم أن يعود كل عظم لهم لحما، والروث يكون لدوابهم. ولا يستجمر بكل محترم، لا يستجمر بورقة فيها كتابة وأشياء محترمة، لا، لا يجوز أن يستجمر، لا سيما إذا كان الكلام الذي فيها محترما. يستجمر بالحجارة، يقول يجمع بينهما، وأن إذا اقتصر فلا إشكال في هذا. ودليل على الاستنجاء بالماء حديث أنس المخرج الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، أو قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالإناء، كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة، عنزة يستتر بها عليه الصلاة والسلام، يضع عليه شيء يستتر به فيستنجي بالماء، ولا إشكال في هذا الاستنجاء بالماء. وهذه من أدابنا ولله الحمد يا إخوان. المسلمون هم الذين يرعون الاستنجاء والاستجمار أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأنه شرط في عبادتهم. خيرهم يستجمر أو ما يستجمر، يستنجي لماذا؟ لا تجده يعني يتنظف أي شيء. وذكر أن غسال في إحدى الدول الأجنبية أسلم، فسألوه ايش سبب الإسلام؟ قال ثياب المسلمين. ليش؟ نظيفة ثيابه، ما فيها من هذه القذرات شيء. أما غيرهم فلكونه لا يتنزه من البول ولا يبالي من غيره، ما تكون ثيابهم نظيفة بل تكون نجسة كثيرة. الله المستعان. نعم.